مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة جدا من حتى لا تكون فتنة. اسمحوا لنا بداية أن نكون ضيوفا عليكم في هذه الحلقة، أنا تحديدا أكون ضيفا عليكم في هذه الحلقة. اعتدتم في الأسبوعين الماضيين في هذا البرنامج أن يكون قائد الحوار هو الدكتور عثمان بن عقالة، وضيفه الدائم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. اليوم لأنها حلقة استثنائية فكان القدر أن أكون معكم هذا اليوم، لعلنا نتعرض لكل ما دار في هذا البرنامج من موضوعات ومن آراء، وأيضا لكل ما جاء في هذا البرنامج من اتصالات وأيضا رسائل SMS، من آراء جمعناها من الشارع المصري والعربي، من آراء جاءتنا عبر الاتصالات الخاصة، أشياء كثيرة سنحاول أن نجيب عليها في حلقة اليوم، الحلقة الأخيرة في السلسلة الأولى من سلاسل حتى لا تكون فتنة التي خصصناها للحديث عن فتنة الشيعة. مشاهدينا الكرام، يعني بداية قبل أن نقدم أو نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة أو بضيفينا في هذه الحلقة، أذكر قصة صغيرة أو موضوعا بسيطا يتعلق بالعمل الإعلامي. أي قضية إعلامية لابد أن تقدم للجمهور في زوايا محددة. الزاوية الأولى من؟ كل الدارسين الإعلام يعلمون ذلك. الزاوية الأولى من؟ من يقول؟ الزاوية الثانية ماذا يقول؟ الزاوية الثالثة متى يقول؟ الرابعة أين يقول؟ الخامسة لماذا يقول؟ السادسة لمن يقول؟ والسابعة كيف يقول؟ هذا هو محور الحوار في هذه الحلقة. سنتعرف من ضيفينا في اللذان قدم هذا البرنامج، ماذا قال في هذا البرنامج، الزمان طبعا وأهمية ربط هذا التوقيت بالبرنامج، أيضا المكان قناة الخليجية، ولماذا وكيف. سنتعرف من خلال هذا الحوار التفصيلي. نرحب بداية بأستاذنا الدكتور عثمان بن عبد الله بن عقالة. أهلا بك دكتور.
الله يبارك فيك، شكرا، أسعد الله مساءك
وجزاك الله خيرا على هذا الجهد الكبير الذي بذلته في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، أنا سعيد جدا بوجودي مع الشيخ ووجودي معك، وهذا شرف.
شرفنا دكتور
ضيفنا الحبيب وشيخنا الجميل فضل الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، يعني الترحيب بك دائم وموصول، فأهلا بك. هذا
شرف لي عظيم أن أكون والله في ضيافة الدكتور وفي ضيافتك أشرف، وبالذات في الخليجية. أسأل الله أن يرفع رايتها بإذنه جل وعلا.
آمين يا رب العالمين. نبدأ كما قلنا مشاهدينا الكرام بمن؟ دكتور عثمان عقالة، صاحب فكرة برنامج حتى لا تكون فتنة. نتساءل حول الفكرة. الفكرة بداية دكتور عثمان، يعني من أين استقرأت هذا الموضوع، أو كيف استقرأت هذا الموضوع وكيف فكرت فيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. فكرة البرنامج نبعت لدي أستاذ أشرف يا شيخ الفاضل عندما وجدت أننا في هذا الزمن في فتن تموج في أراضي المسلمين، والشباب حيارى حول هذه الفتن. أنا ألمس من جميع المسلمين من الشباب بالذات أنهم محبين جدا لدينهم، وأن الرجعة إلى الدين رجعة عظيمة ورجعة مفرحة ولله الحمد. لكن وجدت يعني حادثة حصلت في أرض مصر، وهي بدء شرارة إشعال فتنة من قبل حزب الله. وجدت أن كثير من الشباب عندما ينظر للمظهر، مظهر أي شخص يخطب أو يعظ أو ينصح أو ينشر فكر أو عقيدة، ويرى لابس العباءة ولابس العمة وملتحي، يقتنع بهذا الرجل يقول خير. لماذا؟ لأنه يحب دينه أصلا. الرجل هذا، الشخص هذا اللي ينظر يحب دينه. لكن حزب الله وأتباع أسياد حزب الله في إيران المظهر هذا موجود عندهم، الخطب رنانة، الأحاديث جميلة، عوام الناس من أهل السنة ومن الشيعة كذلك ينخدعوا في هذا القول. وجدنا بعد تقصي دقيق جدا وبعد قراءة العديد من الكتب أن هؤلاء القوم لا يضمرون خيرا للأمة الإسلامية وللأمة العربية بالذات أبدا، خصوصا بعد قيام هذه الثورة المشؤومة في أرض فارس. نعم. الشخص هذا اللي هو اسمه حسن نصر الله عندما امتدت يده إلى مصر ظهرت لي أشياء كثيرة منها ذكريات. ذكرى أني كنت من الناس اللي بين زملائي بعد دراستنا في كلية الشريعة وتخرجنا من جامعة الإمام محمد سعود كنت من الناس المناصر أنه لماذا ما نتكارم مع الشيعة؟ كان تساؤل عندي في هذا الزمن اللي هجم علينا العدو هجمة رجل واحد وفي أرضنا وقريب من ديارنا إحنا في فكان في أفغانستان ثم هجم على العراق وعندنا السكين المغروزة في خصر الأمة اللي هي إسرائيل. أنا كنت أرى في الأول فكر أنه لابد أن نتقارب إحنا كمسلمين مهما اختلفت مذاهبنا، لدينا مشترك نتفق على المشترك هذا. الفكر هذا مر معي فترة طويلة والرغبة هذه كنت أتمنى، لكن عندما اطلعت على جميع الكتب اللي الشيخ محمد حفظه الله ذكرها كمراجع منهم وعندما اطلعت على حقيقة الأمر من مشايخنا ومن علمائنا ومن أفتينا وجدت أنه لا يمكن التقارب مع المذهب هذا بأي حال الأحوال مع أئمة المذهب آسف. أما إخواننا الشيعة فأنا من الناس اللي عشت معهم فترة طويلة جدا من عمري وجدت فيهم لطف وجدت فيهم أدب وجدت فيهم رقي وتعلم، لكنهم حقيقة بعضهم يجهل ما كتب أئمتهم في كتبهم في مراجعهم. عندما حصلت الواقع هذه في مصر قبل فترة بسيطة والجميع يعلم عن هذا الأمر نبعت عندي فكرة أن هذا الرجل يبحث عن فتنة، أشعل فتنة في إيران بالثورة هذه اللي عملها الخميني، أشعل فتنة في العراق، أشعل فتنة في جنوب لبنان، أشعل فتنة في أفغانستان، وما أمامه الآن واللي يوغر صدره إلا أرض الكنان الآن يبغى يشعل فيها
فتنة. عندي كلام الدكتور أشرف، قرب الله يبارك فيك الكاميرا هنا، نائب الرئيس الإيراني قرب الله يبارك فيه، نائب الرئيس الإيراني أبطحي يعترف بدور إيران في إسقاط الحكومات في أفغانستان والعراق.
نعم
صوت وصورة والصورة هي والتقرير تام.
هذا الأمر يا شيخ محمد أنا أبغى أصل للرد على أخي
أنا بدعم
عندما قال عن الفكرة فالفكرة نبعت عندي من هذا المنطلق أنه لابد ما دمت أنا على رأس قناة يعني هادفة مثل هذه القناة ونسأل الله أن تكون كذلك فلابد أن يكون عندنا مقاومة لهذا الفكر. عامة أهل السنة طيبين جدا وعامة أهل الشيعة ما يعلموا هذا الخبث اللي يضعه أئمتهم في هذا الموضوع، فنبعت الفكرة عندي وأسميتها حتى لا تكون فتنة لأنه حقيقة لو تركت ستكون فتنة فعلا. فهذا الأمر يعني دعاية لهذه الفكرة
ده في الفكرة هنعود لحضرتك مرة تانية لكن هنستكمل مع العنصر الثاني في من قدم هذا البرنامج وكان فضيلة الشيخ محمد الزغبي الحقيقة يعني لما دكتور عثمان عقالة طرح علينا احنا يعني الزملاء الموجودين في قناة الخليجية على يعني انا عاوز اعمل برنامج حتى لا تكون فتنة وتحدث عن الشيعة فكنا اكثر من شخص موجود في الاجتماع معه وتقريبا كلنا قلنا افضل من يتصدى يعني في وجهة نظرنا افضل من يتصدى لهذا العمل مع دكتور عثمان في هذه المرحلة الشيخ محمد الزغبي. احنا صحيح مش احنا قلنا بس احنا ربما نكون مش عارفين ايه الخلفية الدقيقة، فلو تقدم لنا حضرتك يعني نبذة تاريخية أو نبذة من تصديق لهذا العمل أو أسباب تصديق للموضوع الشيعة منذ فترة وأهم الإصدارات اللي طلعتها في هذا الموضوع.
حضرين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا بعده، يعني معذرة أنا كنت أدعم ما قاله الدكتور عثمان بالصورة حتى لا تفوت على المشاهد. أما بالنسبة لهذا الأمر أقول منذ أكثر من 15 عاما في مصر ظهر التشيع وبقوة، لا أقول بهوادة، بقوة، ولذلك تصديت لهم بإذن الله جل وعلا وحدث بيني وبينهم مناظرات عديدة وكان أشهرها المناظرة التي جرت في الجمعية الشرعية بالمنصورة على مرأى ومسمع الآلاف لا أقول المئات الآلاف، وناظرت هذا الشيعي الذي رفع لواءهم يومها وكان يوم ثلاثاء من المغرب إلى بعد صلاة العشاء، وفي النهاية بإذن الله أعلن توبته وأعلن عن المجموعة المجرمة التي تدعمه في المنصورة أو في غيرها أو في كافة مناطق مصر، فوضعت خطة لحصار هذا الفكر طبعا بالحسنى، فأخذت أجمع أسماء الكبار منهم والذي يظن فيهم يعني رائحة العلم ثم اتجهت إليهم، حتى أن الواحد منهم كان إذا هرب مني هجمت عليه في بيتي وناظرته أمام أهلي وأمام الشباب حتى أفضح أمره بإذن الله جل وعلا. المهم يا أشرف ما كنت أنام في هذه الأيام، ولذلك استطعت أن أقمع الفكرة بإذن الله جل وعلا. لكن لما سافرت وغبت عن بلدي لعشر سنوات جئت فرأيت اندماجا بين بعض الطرقيين وبين الشيعة. ثانيا رأيت تنظيما صار منظما جدا في المحافظات، وله كبيرها هنا وله كبيرها هنا. فضلا عن ذلك وجزا الله الأمن كل خير، لما رفعوا الأذان بحي على خير العمل في مدينة ناصر في 6 أكتوبر جاء الأمن والحمد لله يعني وضرب على أيديهم بقبضة من حديد ولم يمكن الله لهم جل وعلا. ثم رأيت خلايا تكونت أكثر وأكثر وأكثر حتى صارت هي التي تهدد، يعني صارت هي التي تهدد. ثم جاءنا الشيعة من العراق مجموعة كبيرة جدا في الأحداث الأخيرة التي حدثت في العراق، استقروا ب 6 أكتوبر ومدينة ناصر وبعض المحافظات، عملوا على تجنيد البسطاء والفقراء والرعاع من أبناء السنة. بمعنى تعالوا صاروا عندنا، احنا عاملين لكم اكل، احنا عاملين لكم وجبات وكيت، وبعدين كل يوم الفقير سعيد بهذا، في لحم في كيت في كيت الى اخره، بعد كده خذي اخي هذا المال، خذي اخي هذا المال، ايش رايك كذا. الثاني لا حصانة دينية لا مادة علمية، لا يجلس مع العلماء ولا هو من اهل الفضل على الاطلاق. ولذلك حينما يدخل الفيروس فؤاده يستقر يا استاذ اشرف، لماذا؟ لانه لا يجد رادعا له على الاطلاق. ولذلك كثر اتباعهم حتى أنهم بعد أن اندمجوا مع طريقة لا أود أن أذكرها حفاظا على طهارة لسان في مصر، طريقة صوفية كبيرة، بلغ عددهم كما جاء في التصريح مليون، بلغ عددهم مليون. طبعا بعد إضافة الطرقيين اللي هم اللي جابوا لنا الإجرام بعد دخول البوابة هذه طبعا، وفي غيبة الوعي وفي عدم التفات العلماء والأشياخ إلى هذا الخطر ظنا منهم أنه بسيط وأن العدد قليل، رغم أني أكدت مع الدكتور عثمان أن معظم النار من مستشغل الشرع.
صحيح صحيح.
ولذلك بينت حتى بالنسبة لما حدث في اليمن في صعدة بدأت برجل يفتح الشباك بتاع النافذة ويؤذن بحي على خير العمل ويقول أشهد أن عليا ولي الله، يضحكون ويستهزئون. ثم بعد ذلك امتد الأمر حتى صاروا جماعة مسلحة لها كيان ذبحت الآلاف من أبناء الدولة. ولذلك أقول للأشيخ في مصر جزاهم الله خيرا وهم دعموني إجماعا، اللهم إلا يعني من له رؤية، بس العلماء اللي هم المؤصلين في هذه المسألة بالإجماع ما رأيت مخالفا لي بالحمد لله، وفي السعودية وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر.
إذن المسألة يعني تمام حضرتك بهذا الأمر، يعني مسألة قديمة زي ما حضرتك أشرت 15 سنة تقريبا وحديثا كمان فيما يتعلق برؤيتك أو متابعتك لموضوع التشيع في الفترة الأخيرة.
أحسن
دكتور عثمان عقالة، يعني الاثنان حضرتك والشيخ الزهبي سعودي ومصري، وإن كان الدين طبعا ليس فيه جغرافية، ولكن دايما يجرني للتساؤل يعني أهمية التفاف العلماء ورجال الإعلام، يعني إما علماء الدين أو رجال الإعلام، أهمية الالتفاف على قضايا مهمة تهم الأمة في كل مكان. قضية التشيع ليست محصورة فقط في المنطقة العربية، ولكن قضية على مدى أو على امتداد العالم الإسلامي كله، وحتى على ما أسمع موجودة كمان على المتأسلمين الجدد في أوروبا. فبالتأكيد فحضرتك كان فكرة الالتفات أو الالتفاف بين علماء الأمة وبين أعلامها على قضايا مهمة مثل هذه القضية، قضية التشيع، يعني كيف ترى هذه الفكرة؟
هذا واجب العلماء حقيقة، واجب مش بس العلماء، واجب حتى عامة الناس أخي أشرف، لأنه كل منا على ثار. اللي في يعيش في أوروبا في مصنع عامل في أحد المصانع عليه واجب وعلى ثغر ويجب أن يدعو، وإذا لقي أحد من إخوان المسلمين لا يقول عن جنسيته هذه جنسيته كذا وأن له مبدأ ومنهج وهذا جنسيته كذا. أنا وأخي الشيخ محمد الزغبي عندما التقينا زي ما ذكرت سابقا، الشيخ محمد الزغبي مصري وأنا سعودي، لكن التقينا على فكرة إسلامية حسب المنهج الإسلامي اللي ما فيه فواصل، نحن مسلمون ونتكلم عن منهج ونتكلم عن أصل عقائدي ونتكلم عن يد مدة لتفسد في عقائدنا، عن فكر امتد ليفسد في عقائدنا، وعن يد امتدت لتفسد في ديارنا، فما أصبح في حدود بيني وبين الشيخ الزغبي. الموضوع نتكلم احنا الآن على منهجية إسلامية بحتة، ما عاد في الموضوع. أنا في طرفة بسيطة ما قلتها للشيخ، على مدار البرنامج اتصل فيه على مدار فترات البرنامج اتصل فيه عدد من الأخوان المصريين عندما سمعوا أنه في فتنة أثيرت في المدينة المنورة أو 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 حاولوا يثيروها في المدينة المنورة، فكانوا يقولوا لي بالحرف الواحد نحن فداء أرض السعودية. اتصل بي عدد من الأخوة السعوديين من السعودية على مدار أيام عرض البرنامج، ولما سمعوا بالفتنة الموجودة قالوا إحنا فداء لأرض مصر. فهذا منتهى التلاحم. لكن أعلى من هذا كله أخي أشرف إنه اللحمة الإسلامية،
نعم،
محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ما كان هو دعانا للإسلام،
نعم،
ويجب أن نحافظ على الإسلام وعلى العقيدة اللي تركها لنا محمد صافية،
نعم،
أبدا. أما أن 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 تنتهك عقائدنا ويقال إنه قرآننا ناقص وأن هذا القرآن الصحيح، ويقال عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ما هي هذه الصحيحة، وتقذف أمهات المؤمنين ويسب عمر وبكر وإحنا نتفرج، في هذا أمر ما يرضى مسلم أصلا.
مشاهدينا الكرام، نذكركم أو نبدأ بتذكيركم باستفتاءنا اليوم في برنامج حتى لا تكون فتنة، واستفتاءنا اليوم لأنها الحلقة الأخيرة في السلسلة المخصصة لمحاربة التشيع. فسؤالنا اليوم، هل نال برنامج حتى لا تكون فتنة إعجابكم أم لا؟ أو نقول إلى أي درجة نال برنامج حتى لا تكون فتنة إعجابكم؟ الإجابة بنعم أو لا، سواء من خلال الاتصالات التليفونية أو عبر الرسائل القصيرة، رسائل SMS، نتواصل معكم. وكما يعني عودناكم النهاردة عندنا يعني عرض كبير لمعظم الرسائل التي وصلتنا، وأيضا استعراض لبعض الاتصالات، فإحنا هنتواصل معكم عبر SMS وعبر الاتصالات بإذن الله. فضل الشيخ محمد الزغبي، يعني جزئية أخرى متعلقة بموضوع التكاتف ما بين العلماء الأمة أيا كانت جغرافية، نعم، هذا العالم. هذا التكاتف دكتور عثمان ذكر في إجابته على السؤال الأول أن الذي حركه للتعرض لهذا الموضوع هو الفتنة التي حاول أن يحدثها حسن نصر الله في مصر، فهو رجل سعودي واندفع لعمل يخص مصر بشكل أساسي. فرؤية حضرتك في هذه النقطة وأهمية التكاتف الإعلامي والدعوي في محاربة مثل هذه الفتن الكبيرة التي تضحي بالأمة.
إذن لفيها بقليل أو تتشف.
أتفضل.
لأني ده سؤال خطير جدا. أقول إن الأمة ما وهنت ولا سقطت في الوحل إلا حينما انفرط عقدها ولم يتكاتف أبناؤها من أهل العلم ومن أهل الفضل، أو بمعنى آخر، إنك لو نظرت إلى أرض العراق إلى أهل الباطل ونظرت إلى مرجعيتهم في العراق في شخص السيستاني لو قال كلمة أقام الدنيا وما أقعدها لهم مرجعية، وفي إيران لهم مرجعية، وفي جنوب لبنان لهم مرجعية، أما ونحن المسلمون فلا مرجعية لنا على الإطلاق، حتى بالنسبة للقطر الواحد لا كبير لنا. إن حدث بيننا خصام ما يوجد الذي يؤلف بيننا على الإطلاق. إن ظهرت ظاهرة خطرة جدا تهدد الدين والديار والأوطان والأقطار والأمصار مثل الشيعة التي لا يعلم الناس خطرها بعد، أقول الأصل أن نتكاتف حتى لا تكون الطاقات مهدرة، وحتى لا يكون الزغبي وحده في هذا المكان، بل جميعا نوزع حتى نقضي على الظاهرة بإذن الله جل وعلا. لكن لا لا على الإطلاق ما يوجد هذا يا أستاذ أشرف، بل الأقصى من ذلك والذي أود أن أضرب الوطن عليه أيضا، لابد وأن يكون بيننا هذا التكاتف لدين الله جل وعلا. وأنا أسألك يا أستاذ أشرف، هل هناك أغلى من دين الله جل وعلا؟ لا وربي، أنا أقدم المهجة والبدن وأقدم أولادي وأقدم أهلي جميعا فداء لدين الله جل وعلا، ولست أرى أغلى من ذلك على الإطلاق. السلف الصالح كانوا مجتمعين تحت قائد، وعلماؤهم كانوا قبضة واحدة، ولذلك لم يكونوا في موقف المدافع كما نفعل الآن يا أستاذ الشرب، بل كانوا في موقع المهاجم بإذن الله بالحق وبالحكمة، يفتحون الأقطار والأمصار، يرفعون قبضة القوة بيد ويرفعون قبضة الحق بلاد الأخرى لفتح البلاد بين ظهراني العباد. وإن حال حائل بين الآخرين وبين وصول الحق كما يفعل المرجعيات، كان سيفه الفاصل في هذه من قبل أولياء الأمور ومن خلال الراية. ولذلك قال القائل معبرا عن ذلك: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. أما ونحن الآن
متفرقون، أقولها صراحة متشرذمون. نحن بحاجة إلى أن نتكاتف العلماء مع الأمراء أيضا للحفاظ على الدين وللحفاظ على الأوطان من هذا الخطر الذي فاق اليهود والنصارى في كل مكان. وأذني بصورة فقط يا أستاذ أشرف، هذا حزب الله الذي نتكلم عنه، هذا قرب الصورة أهو وبيقبل يعني إيدين أسياله ورجلين أسياله، أكثر من ذلك أهو أهي أنا عايز مع الأمريكيين مع اليهود أهو مع الحاخامات، المجموعة مع الحاخامات اللي بيقولوا علينا ده إحنا اللي مع الأمريكيين الحين، إحنا اللي مع الأمريكيين. يا أستاذنا هذه الصورة قلبها جدا، هذا إمام سني في العراق، ماذا فعلوا به وكيف مثلوا بجسمه؟ أقسم بالله لو أن الإنسان يفعل بيهودي قتل أهله جميعا ما يفعل به ثمن ولا عشر ولا شيء من هذا على الإطلاق.
طيب فالشيخ يعني احنا طبعا عندنا الامثله اللي عددناها في الحلقات السابقه كثيره ولا زال لدينا متسع في الحلقه اليوم ان شاء الله نعدد امثله. يهمني ان احنا نذكر رساله جاءتنا الان عبر رسائل الاس ام اس. الحقيقه يعني كلنا نتذكر الاتصال او الاتصال المؤثر اللي كان يتصل به علينا دائما الاخ عبد الكريم من دوله العراق الشقيق، وكان دائما يعني يقدم الاستغاثة الكبيرة مما يحدث لإخوانه من أهل السنة في العراق. الحقيقة الرسالة اللي جاء المرة دي رسالة مريرة من زوجته الأخت أم عبدالله، بتقول يعني أرجوكم إخواني في هذه القناة الموقرة لا تظهرون صوت زوجي عبد الكريم مرة أخرى في البرنامج لأنه هدد بالقتل من الشيعة في العراق. كلام متوقع لكن كلام متوقع. طيب ننتقل الى نقطه اخرى مشاهدينا الكرام ومع ضيفنا العزيز اليوم هو الضيف طبعا الدكتور عثمان بن عقاله. دكتور عثمان ايضا في اطار التكاتف مع بين الحكام بين عفوا العلماء والمتعرضين للعمل الدعوي الاعلامي، الالتفات يمكن ربما يكون فضيلة الشيخ زغبي أشار الالتفات حول الحكام وأيضا احتضان الحكام والأمراء والرؤساء لأهل الدعوة المخلصين من أهل السنة. يعني حضرتك يعني هذه الرؤية وأهميتها في طرح هذه السلسلة، سلسلة حتى لا تكون فتنة.
أنا أخي أشرف عندي أعتقد معتقد يعني أؤمن به تماما أنه إذا لم يلتف المحكوم مع الحاكم مع العلماء لا يمكن يعني تقوم قائمة لأي بلد في الدنيا. أعداءنا من زمان وخصوصا اليهود يحاولوا قدر المستطاع أن يفرقوا، وعندهم مبدأ يقولوا فرق تسد، معروف هذا عندهم، يعني مبدأ حرصوا عليه ولا زالوا يحرصون عليه على أنهم يبعدوا المحكوم عن الحاكم، ويحاول أن يدخل الفتن بين العلماء ويحاولوا أن يفرقوا بين العلماء، هذا فاضل وهذا أفضل وهذا فيه وهذا، علشان الطلبة إذا بدأوا جلسوا مع بعض الطلبة اللي يدرسوا على أيدي العلماء كل منهم يجرح في أستاذ الآخر أو في عالم الآخر. البلد المنظم المحكوم بدستور وبنظام وبقانون وقائم وكل الموجودين فيه من السكان يصبحوا في الصباح وينصرفوا إلى أعمالهم ويعودوا إلى بيوتهم آمنين، وهناك حاكم موجود على رأس هذا البلد، إذا شقت عصا الطاعة بدأت الفتنة ودخل الفيروس ولا يمكن يصل الخير أبدا. أنا أستغرب حقيقة من كثير من الشباب يعني همهم الوحيد في مجالسهم انتقاد الحكومات، وعندما تأتي لهذا الشاب تقيمه ماذا عمل لبلده تجد ما عمل أي شيء لبلده، فقط ناقد إن جلس في مجلس وإن جلس في مكان حسن وإن جلس في مسجد وإن جلس في مقهى، ما يتكلم إلا عن عيوب وسلبيات الحكومة أو الحاكم عنده فقط. وهذا في الحقيقة فيروس عظيم، يجب نصيحة هذه الإخوان الشباب أن يبتعدوا عن هذا الأمر، لأن العدو يكتفي القوة. العرب والمسلمين دائما ما ألتفوا تحت راية واحتضنوا العلماء والحكماء واحتضنوا المحكومين إلا انتصروا دائما ولا تفرقوا. انظروا عندنا أمثلة كثيرة، احنا عندنا الآن في بلادنا العربية عندما تهدى الحكومة تبدأ الدماء تسيل ويبدأ الخراب، وننظر للبلاد المستقرة القائمة العيوب موجودة، الحاكم بشر عنده عيوب، لكن التطور موجود، قد يكون بنسبة، قد يكون تطور عالي، قد يكون تطور سريع، قد يكون تطور بطيء، لكن عندما تبدأ تنفض الأيدي وتشق عصا الطاعة ويبدأ القتال ويبدأ التحارب بينهم البلد جميعه ينتهي، جميعه ينتهي، حتى عقائد الناس ودين الناس ينتهي. فأنا في الحقيقة من هذا المبدأ، لذلك دائما أدافع عن هذا المبدأ وأقول إحنا حكامنا أبناء عمومتنا وآباءنا وإخواننا، نقبل منهم ما يقبل في أي بشر في الدنيا، ونكيد العدو بالتكاتف حول بعض، ونحترم علماءنا. دائما أنا أعيد جملة إنه حكامنا قادتنا وعلماؤنا قدوتنا، من لا قائد له ولا قدوة فهو ضايع.
تتم أيضا مشاهدينا الكرام لموضوع أننا يعني لا جغرافية في الدعوة ومواجهة الفتن ومواجهة المشكلات. معنا الآن يعني هذه الرسالة التي جاءت خصيصا لهذا البرنامج من فضيلة الشيخ أحمد القطان الداعية الإسلامي الحبيب في دولة الكويت، نشاهدها ثم نعود معكم بالحوار.
مؤلفاته طلبة العلم جيلا بعد جيل، وأن يبارك فيه وفي دعوته، فما رأيت مثله في أدبه وأخلاقه، وكأنه من الرعيل الأول. حقق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها في العالمين. أيها الأحبة، ولا أزكي على الله أحدا، إنه من الراسخين في العلم. التقيت معه ورافقته في الحج عدة سنوات، وجلسنا في أيام منى نتحادث كثيرا في جوانب عدة من الفكر الإسلامي والعلم والتفسير والفقه والحديث والدعوة وفنون الخطابة، فوجدته بحرا ووجدته حبرا، فبارك الله فيه وألقى عليه محبته وأنزل عليه رضوانه، وجعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يجري الخير على يديه إلى يوم القيامة. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ولا عجب أن تخرج أرض الكنانة أمثال هذا الحبر والعلامة، فقد كان شيخي الذي علمني وأدبني ورباني فضيلة الشيخ حسن أيوب رحمه الله، وقد حججت هذا العام عنه وفاء له، وأرجو من كل من تعلم من خلال دروسي وأشرطتي إن تيسر بعد مماتي أن يحج عني، فإن هذا هو الوفاء بين طلبة العلم والعلماء، فإن الدنيا ذاهبة ويبقى الوفاء عملة نادرة في هذا الزمان. بارك الله فيكم أيها الأحبة، وجعل لكم مواقع في السماء ومواقع في القلوب، إنما الثراء كسب القلوب لا كسب الجيوب، فقد قال الله عنه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ محمد الزغبي، يعني شيخنا الحبيب الشيخ أحمد القطان، يعني أرسل لك هذه الرسالة خصيصا، يعني واضح أن هناك يعني علاقة طويلة وتآلف كبير بينكما، فيعني تعلق بماذا على هذه الرسالة؟
أقول يعني رافقته أكثر من 10 سنوات في الحج وفي غيره، وجدته عالما ربانيا، ورأيته رجلا يصدع بالحق لا يخشى في الحق لومة لائم، وهو حينما وصفني بهذه الأوصاف وقال حبر إلى آخره، أقول إني لا أصل إلى التراب الذي يطأه هو والعلماء بأقدمهم.
جزاكم الله خيرا. نذكر مرة أخرى مشاهدينا الكرام باستفتاءنا في حلقة اليوم في برنامج حتى لا تكون فتنة، ما هي درجة رضاؤكم عن برنامج حتى لا تكون فتنة بحلقاته 14؟ هل نال هذا البرنامج إعجابكم؟ الإجابة بنعم أو لا عبر الرسائل القصيرة SMS، وأيضا ممكن نكون في جزء من البرنامج عبر الاتصالات التليفونية، متواصلون معكم ومع ضيفينا الكريمين الدكتور عثمان بن عقالة وفضيلة الشيخ محمد الزغبي. الشيخ محمد، يعني استكمالا للحرفية الإعلامية التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة، ومن انتهينا من من وننتقل إلى لمن، لمن هذا البرنامج؟ الجمهور المستهدف من هذا البرنامج هل هم عموم أهل السنة وحضرتك بتحارب التشيع عند أهل السنة، ولا هم عموم أهل الشيعة، ولا هم علماء أهل الشيعة؟ من لمن تقدمت هذه الحلقات؟
الله، سؤال وجيه. لأربع طوائف، أبدأ بالطائفة الأولى وهم علماء الأمة من أهل السنة. أردت من خلال الدكتور عثمان أن أرفع الأمر وأن أعلن الإنذار وأن أقول هذا بلاغ للناس قبل أن يتفاقم الخطر وقبل أن يحدق علينا من كافة الأطراف فلا نستطيع أن نعالجه بعد. وأعلم تماما أني ربما جعلت نفسي وقود هذه المعركة، وربما أكون أنا الضحية، لكن لله جل وعلا. لكني أردت من الأشياخ ومن العلماء ليس في مصر بل في كافة الأقطار والأمصار أن يحذروا تماما من هذا الخطر الأسود الدهين الذي يأكل الأخضر واليابس ويتقرب إلى الله جل وعلا بسلخ الموحدين وبذبح الموحدين وبالتمثيل بأجساد الموحدين وباغتصاب الموحدات وبفعل أمور لا تفعل من قبل أحد من فوق ظهر البريات فعلوها بالموحدين. لذلك كانت الرسالة الأولى إلى علماء الأمة، أقول لهم كونوا على قدر المسؤولية، بنا نكون على قبضة رجل واحد، أنتم تلومون الحكام وتلومون كذا ونحن متفرقون متشرذمون. هذه إيران، هذه إيران تقف خلف هذا البلاء بأموالها وبحدها وبحديدها وبعدتها وبعتادها وبكل ما تملك، وسخرت 284 مليار بدءا من الثورة إلى اليوم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المرجعيات والأوراق في الدول الأخرى تقف بكل ما تملك خلف هذا التصدير الثوري الدموي إلى كافة البلدان العربية بالذات. لم يصدروا هذه الثورة الدامية إلى اليهود، لم يصدروها إلى أوروبا، لم يصدروها إلى الكفرة على الإطلاق، لكن صدروها إلى المسلمين، لا لدخولهم في الفكر فقط ولكن للدخول من خلالهم ثم لقتلهم تحت مسمى التقييم. ولذلك أقول للعلماء، نحن المسؤولون عن دماء الموحدين في كل مكان، نحن المسؤولون عن أعراض الموحدات في كل مكان، نحن المسؤولون عن انتشار هذا الفكر الرديء اللعين في كل مكان. الرسالة الثانية كانت لعوام السنة، هي لأهلي، هي لأحبابي، هي لجيراني، هي لكل أبناء التوحيد في اليمن وفي السعودية وفي الأردن وفي فلسطين وفي كل مكان. أردت أن أقول، وفي سوريا، أردت أن أقول لهؤلاء حذاري حذاري، إني أعطيكم وقاية من هذا الفكر الدموي، إن الآن أعلمكم قدرا حتى لا تغتروا وحتى لا يلبس عليكم أحد هذا على الإطلاق، فثقوا فيه ولا تثقوا في هؤلاء، ولقد أسمعتكم نقولات هؤلاء فهم لكم أعداء، وقبل أن يكونوا لكم أعداء هم لرب الأرض والسماء أعداء. ولذلك أردت أن أقي الموحدين وعوام السنة من هذا الخطر ومن هذا الفكر الدني. الرسالة الثالثة كانت لعوام الشيعة الذين لا أكفرهم ما داموا لا يعتقدون بذلك وما داموا لا يذبحون الموحدين، أما من اعتقد أو فعل فهو مع المرجعيات، مع هذه الرؤوس الضالة. أقول لعوام الشيعة، غرر بكم ولبس عليكم، وأخشى عليكم أن يدخل الأمر أكثر من ذلك في قلوبكم وفي عقولكم، فتذبحوا الموحدين كما ذبحتموهم في العراق، وتغتصبوا الأعراض كما اغتصبتموها في العراق، وتفعلوا الأفاعيل بأهل السنة كما فعلتموها بجنوب لبنان. من أجل ذلك أقول لعوام الشيعة، تعالوا معنا، الآن أريتكم الحق وأريتكم النور وأريتكم الهدى وأريتكم الدليل، أما هم فعلى الضلال وعلى الباطل وفي الظلام وعلى الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسالة الرابعة
كانت لرؤوس هؤلاء. أقول لعوام الشيعة اضغطوا عليهم الآن، أنا كشفت هؤلاء وأقولها بملء في، أنا على استعداد لمناظرة هؤلاء حتى يعرف العوام وحتى لا تكون لهم حجة بين يدي الله. أقول لمناظرة أي شيعي على ظهر الكوكب الأرضي، على ظهر الكوكب الأرضي.
جزاكم الله خيرا. وبمناسبة المناظرات، دكتور عثمان عقالة يعني صاحب هذه الوسيلة الإعلامية وقناة الخليجية، المشرف العام على القناة، وأنت يعني من بيده مناصب الأمور في هذه القناة، إلى أي مدى يمكن أن تسمح بعمل مناظرة بين عالم سني وعالم شيعي على شاشة قناة الخليجية؟
المناظرة في حد ذاتها سيد أشرف شيء جيد ويوضح الفكر، لكن أنا عند ما آتي بشخص من الأساس أعرف أن معتقده وعنده أساس في عقيدتي يختلف معي فيها، أنا سني أيا كان الأمر، فعندما يأتي هذا المناظر ويناظر شيخ فاضل مثل الشيخ محمد، إذا ابتعد عن الأساسيات واعترف بأن هذا القرآن اللي بين أيدينا بين دفتي المصحف هذا هو كلام الله، إذا ابتعد عن لعن صحابة رسول الله، عن قذف أمهات المؤمنين، وبدأ يتكلم في المنطق والعقل ويتكلم عن الأدلة الكتاب الموجود بين أيدينا وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فأهلا وسهلا يتفضل ويناظر، الشيخ محمد موجود ويظهر لي الشيخ محمد عنده الاستعداد وأعلن عدة مرات هذا الأمر. لكن أما أن آتي بشخص يحمل هذا القذى والقرف هذا اللي عنده من الأفكار هذه وأظهره أمام الناس على هذا المنبر الإعلامي الهادف الشريف، فلا لا لا يمكن. أنا أمثل هذا الأمر زي اللي يجوا يمثلوا هذول الممثلين أو الممثلات، فتأتي امرأة تقول بحكم أن أعالج مشكلة اجتماعية وتمثل مع رجل أجنبي ويناموا على السرير ويقومون السرير ويعيشوا حياتهم في البيت فعندما تسأل تقول هذا أجنبي تنامي معه في السرير حتى لو لدقائق، كيف يجوز هذا وهي عارية؟ كيف يجوز؟ تقول عشان نعالج مشكلة اجتماعية. أنا أعتقد هذا نفس الأمر، لو أتيت بشخص من هؤلاء اللي مصر على أن هذا الفكر وعلى هذا الكتاب القرآن ما هو هو القرآن، وأن علي فوق الرسول صلى الله عليه وسلم ويقذف أمهات المؤمنين، أنا شخصيا أرفض أن يأتي على منبري لأن المنبر أعلى وأسمى من أن أجيب فكرة زيادة. لكن إذا جاء يناظر فيهم عقلاء كثير يا أستاذ أشرف، فيهم عقلاء كثير وفيهم ناس عنده شك في الأمر في الموضوع، فإذا جاء الشيخ محمد طيلة البرامج وإحنا نتكلم كان دائما كل ليلة يثبت أن هذا القول ليس من عندي، هذا القول موجود في مراجع الأئمة هذول تؤمنون وتتبعوهم. فما الشيخ محمد أنا أعتقد ما أتى بشيء من عنده، فقط كشف السوء للناس هؤلاء وحذر إخوانه من عامة الشيعة ومن عامة السنة فقط. فإذا يأتي رجل عاقل ويتكلم ويناقش أن هذه فعلا في مشكلة، لأن المسلمين في العالم يا أستاذ أشرف 1500 مليون، مش بس في إيران ولا في لبنان، منهم 1300 و1400 مليون ما يؤمنوا بهذه الأفكار العفنة. فعندما نأتي بأقليات وندعهم يغروا بالعوام على منبر إعلامي وفي بلد إسلامي زي مصر، أنا أعتقد عندي تحفظ على هذا الأمر. لكن أما مبدأ المناظرة عند الناس العقلاء اللي لا يقدحوا في أساسيات عقيدة المسلمين، فأهلا وسهلا بهم، الشيخ مستعد لمناظرتهم ما يمنع.
شيخنا يعني يتهمونك بالشراسة في الحوار والمناظرات، وكثير من مثل هؤلاء يهرب غالبا من المناظرات، يعني هل هناك يعني رؤية مستقبلية أن نغير شيئا قليلا من الطريقة القوية الشرسة التي نواجه بها يعني هؤلاء؟ لا أريد أن أتهمهم طبعا، حضرتك يعني أعطيتهم يكفيهم ويزيد، ولكن هل هناك يعني طريقة معينة قد يعني تستطيع أن أو نستطيع أن نجذب العقلاء منهم إلى هذه المناظرة بطريقة لا تخيفهم منا؟
شوف يا أستاذ أشرف، أنا كنت صريح معك في المناظرة لا أشتد عليهم، بل يعني أعطيك أمثلة. لما جاء مجموعة من كشمير في دولة خليجية لمناظرتي في قضية البهائية والقديانية، بالعكس فتحت صدري أمام طبعا كان عشرات، وأخذت أضحك وأسجل ما يكتبون، لكن ما أن بدأت في سرد أدلتهم حتى أدحطها جلسوا هكذا، كبار من كشمير جلسوا هكذا، قلت أنا لسه ما بدأت، أنا يا دوب سويت أدلتكم، أحبطتها تماما، أبدأ الآن؟ لا 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 خلاص خلاص خلاص، أنا ما فعلت شيء ولا أزعجتهم. الأمر الثاني، لما نظرت الشيعة في المنصورة وفي غير المنصورة مع احترام كان أمامي الآلاف، بالعكس كنت أسمع بل ربما تصلني إهانة، بيت امتصه على اسم الدلوش ما خرج انه يهرب مني على الاطلاق، واخذوا اوكي. انا لما نظرت تكفيري في الكويت
وسبني وسب الأهل وسب كيت، قعدت أمتص لما خرجت من هذا الأمر. الأكثر من ذلك أستاذنا الحبيب، قضية لما جه واحد في قبل كده يعني مدعم من قناة كبيرة ومن جريدة حكومية، جاء يتكلم عن زوج المتعة ونزل كتاب وعمل ونزل كتاب ثاني كشف شعر المرأة جائز وكذا، قالوا له ادخل مناظرة، أنا ادخل مناظرة، أنا لا أنسى هذا. كنت طبعا الحمد لله سويت اللي قبل منه في زواج العرفة العرفي، فقال لهم انتوا البتاع بسموه هذا يا استاذ اشرف اسمه هذا اللي انت عاطينه
ديكور
لونه ايه؟ قالوا بني. قال خلاص هلبس بدله بني، كان جاي من المانيا. الضيف لابس ايه؟ قال لا الضيف لابس عادي الجداشه والعبايه. جاي جري وجايب ادلته وجاي، انا جالس والمذيع كان علاه مباشر، انا جالس والمذيع كده وده دخل يا استاذ اشرف علينا، هو شافني انا والله ما عملت لسه ما بدأناش. لقيته باغلي هو كبير صرخ لا 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 ده لا ده لا. الاستاذ عبد الحميد جنبنا اهو مدير الصحه والجمال، قام مسكه كده مكتفه من وسطه، لا لازم مش تثبت قلت ناظر الشيخ، ناظر الشيخ ومسكوه الشباب، قال لا لا الا الزخم الا الزخم وجرى يا استاذ اشرف انا ما عملت شيء.
هذا ما قصدته تحديدا حين فكره ان احنا يعني
بالعكس انا لين معهم جدا، حتى لو سبوني في المناظره بالذات استاذ اشرف احمل ليه؟ عشان ما اديلوش مبرر يهرب مني، لان معي الحق يا استاذ اشرف. ولكن كان هناك حده في الغضب لله جل وعلا حينما يقال في القرآن كذا، أو تطعن أم المؤمنين يا أستاذ أشرف بعد إذنك، لو طعن إنسان في أمك الآن وفي زوجك بالله عليك أترد عليه بابتسامة؟
هذه
الحلمة كان
هذه أم المؤمنين،
هذه أم المؤمنين الطاهرة لأن أفدي طرفها أفدي ترابها بنفسي وأهلي وأولادي.
جزاكم الله خيرا دكتور عثمان، احنا كنا بنحسد حضرتك، حضرتك تتميز بالهدوء التام والشيخ الزغبي بيتميز بيعني بالقوة زي ما أشرنا، كنا بنشفق على حضرتك في الحوار رغم أنها ليست مناظرة ولكن كان حوار، لكن حضرتك كنت أدي المسؤولية الحقيقة يعني. ننتقل إلى جزئية أخرى من النقاط الإعلامية المتعلقة بماذا نقول في هذا البرنامج، وإحنا في الحقيقة على مدى 13 حلقة الماضية إحنا تحدثنا في الحلقة الأولى عن الموضوع أصل التشيع وحقيقة الفتنة، وفي الحلقة الثانية اتكلمنا عن هل الشيعة يحبون أهل البيت، الحلقة الثالثة كان عنوانها الشيعة أعداء أهل البيت من مصادرهم كما أشار الشيخ الزغبي، الحلقة الرابعة كان عنوانها أقول للشيعة فيما يخص أهل البيت، أقوال الشيعة فيما يخص أهل البيت مقبولة أم مردودة، كانت الحلقة الخامسة كان عنوانها الشيعة وطعنين في الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحلقة السادسة كانت عقيدة الشيعة في القرآن الكريم، الحلقة السابعة كانت عن زواج المتعة عند الشيعة، والثامنة كانت عقيدة الشيعة في أصحاب النبي، ماذا باختصار تود إضافته في هذه الحلقة؟ كان السؤال كان للشيخ الزغبي، كان أيضا كان الحلقة التاسعة كانت عن الحوثيين، ودي كان بناء على مطالب من إخواننا في اليمن عبر رسائل SMS أنهم كانوا عايزين يتحدثوا عن الحوثيين. الحلقة العاشرة كانت عن فستذكرون ما أقول لكم أو عنوانها هكذا، الحادية عشرة كانت عن الصوفية والشيعة والربط الذي تم في هذه الحلقة، والحلقة الماضية كانت عن تقريبا عرض مختصر وبعض عرض بعض المقتطفات من هذه الحلقات السابقة. جهد كبير جدا دكتور عثمان في الإعداد الحقيقة، ويعني نقول يعني دايما 13 حلقة دي خريطة برامجية متكاملة للناس اللي متابع الإعلام، ده برامج 3 شهور يعني برنامج أسبوعي في 3 شهور، البرنامج قوي ويحتاج حلقة أسبوعية عشان يعد بشكل جيد، فكيف كنت تستطيع أن تتوائم مع العمل اليومي وانت لديك الشغل الإداري والشغل المتعلق بالموظفين وما شابه وحياتك الخاصة، برنامج يومي وإعداد يومي وبرنامج بهذه القوة وهذه الاستمرارية وهذه المتابعات، كيف كنت توائم في وقتك في هذه الأيام الأسبوعين الماضيين؟
أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأني يعني سألت الله حسن النية وبدأت، واستعنت بعد استعانتي بالله بأخي الشيخ محمد الزغبي، فكأني يعني أعطيت قوة سبحان الله في الموضوع هذا عندما وافق الشيخ محمد على هذا السلسلة من الحلقات. لكن للأمانة أنا ما عملت لوحدي، أنا عملت جندي بين جنود وأنت على رأسهم يا أستاذ أشرف، يعني كنت متواجد معنا دائما كل ليلة، هناك الأستاذ باسم الجيزاوي، هناك الشاب النشط الأستاذ أحمد عز الدين معنا دائما كان، ومن أدار لنا هذا المائدة الجيدة اللي هو الأستاذ محمد جمال، مجموعة الإخوان، مجموعة المصورين، مجموعة المعدين، جميعا كانوا معي يعني ما فارقوني ولا ليلة واحدة. وكنا عندما نأتي للشيخ نأتي للشيخ فقط بمجرد يعني أسئلة رؤوس أقلام، وكان ينبري لها الشيخ وهو من يركب الفرس ويحمل السيف نعم ونحن فقط حواليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النيات، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النتائج التي حصلت. وأنا جدا سعيد، نحن حقيقة ما عملنا شيء إلى الآن، يعني هي مجرد يعني أنا أمثل أقول حجر رمي في ماء راكد فتحرك الماء الآن، وبعد قليل نسأل الله سبحانه وتعالى نصف هذا الماء وأن يشرب منه كثير من العامة اللي ما فهموا الأمر. لكن الطريق طويل، وطول هذا الطريق بطول مستلزمات المسلم ما دام حي، من واجبات المسلم ما دام حي أن يدعو إلى الله، وأن يعني وأن ينهى يأمر بالمعروف وأن ينهى المنكر، وهذه في الحقيقة الطريق اللي احنا سالكينها بإذن الله سبحانه وتعالى.
ربنا يكون في العون إن شاء الله. الشيخ محمد زغبي، الكم المعلومات الكبير اللي حضرتك سردته في هذه الحلقات حقيقة يعني كتب يعني ممكن تخرج من هذه الحلقات، وإن شاء الله احنا بنعد مشاهدينا بأن هذا البرنامج سيكون مفاجأة إن شاء الله لمشاهدينا في المتابعة فيما بعد، في سنقدمه في أكثر من صورة للمشاهدين. لكن كم هذا المعلومات الكبير وهذه النصوص اللي حضرتك تحفظها عن ظهر قلب أحيانا وقرأتها كثيرا يعني باعتبار كنت تقرأها وأنت تنظر الكاميرا أغلب الأحيان، يعني هذا الإعداد الضخم وهذه المادة العلمية الكبيرة، يعني مش هسأل حضرتك عارف فمش هقولك من أين استقيتها، ولكن الوقت الذي يحتاجه العالم لإعداد مثل هذه المواد الضخمة.
نعم أستاذ أشرف، أنا يعني أهلي سامعيني الحين، أنا وقت اطلاعي في اليوم 4 ساعات بالنهار في المكتب بعيدا عن أي بشر، ثم من الساعة 11 ليلا إلى 8 صباحا، يعني أنا بخلي أقل يوم يكون 11 ساعة بأي شكل اطلاع بإذن الله. ذاك الإخوة يقولوا عينية، أنا بجلد 3 ساعات رايح 3 ساعات جاي. فأيام السفر مع فضيلة الدكتور عثمان أنا بعمل حسابي ما يقلش الأمر عن 6 ساعات قراءة بأي شكل كان، ولذلك أنا رجعت 163 مرجع يا أستاذ أشرف في هذه الحلقات رغم من بساطة الحلقات 163 مرجع، وأنا أحفظ الأدلة عن ظهر قلب. لكن ليش كنت أقرأ؟ حتى لا يقال إن الزب يأتي من رأسي بشيء، حتى لا يقال ذلك، ولذلك أحمد الله جل وعلا. وحتى أولادي يعني البارحة لما رحت لهم متأخر يعني كانوا مستيقظين الأطفال، الحمد لله ما عندهم جبن طبعا من أحد ولا خوف، وتم يا أولاد أنا واصل حتى لو الخليجية ما نسكر الحلقات الليلة، أقسم بالله لن أترك الشيعة، سأغزو مصر بلدة بلدة قرية قرية مدينة مدينة حتى أطهرها من براثن هؤلاء، إيد في إيد ولي الأمر حتى أطهرها بإذن الله. حتى الأولاد يعني جم في حضني وشممت يعني رؤوس الأطفال ثم قلت لهم بالحرف الواحد هذه الأبيات: يا أولادي يا أولادي سأمضي وحدي في بلدي لأدك حصون الشيعة والبهتان، يا أولادي سأحمل وحدي كتاب ربي لأطهر مصر من الأوثان، يا أولادي وضع السم في حلقي وذبح السنة في لبنان، يا أولادي هذا النور في صدري وهذا الكفر في إيران، يا أولادي كونوا خلفي أو نحوي في رفع الراية والإسلام، يا أولادي هذه عراق في قلبي ينزف دما في كل مكان، يا أولادي هذه أرض كنانتنا استهدفها شيطان من لبنان، يا أولادي بنا نرفع رايتنا واحتسبوا دمي عند الرحمن.
ما شاء الله، يعني أبيات جميلة ومعبرة عن أشياء كثيرة، وربما تكون بتضع لحضرتك خطة مستقبلية في محاربة حقيقة. هذه الهجمة الشرسة.
إيه والله، مش هجمة، هجمات عند الله جل وعلا. الله يبارك في عمرك، الله يجزيك كل خير،
ربنا يتقبل منا ومنك إن شاء الله. نرجع ثاني لمشاهدينا الكرام، نذكركم باستفتاءنا اليوم: إلى أي مدى كان رضاؤكم عن حلقات برنامج حتى لا تكون فتنة؟ وللتذكرة هي السلسلة الأولى من سلاسل حتى لا تكون فتنة التي خصصناها للشيعة، الإجابة بنعم أو لا عبر الرسائل القصيرة SMS، وإن شاء الله سنذيع في نهاية الحلقة نتيجة هذا الاستفتاء بإذن الله. دكتور عثمان عقالة، يعني جزئية أخرى متعلقة بالوسيلة بقى، الوسيلة اللي هي يعني القناة الخليجية التي قدمت هذا العمل الضخم حتى لا تكون فتنة، وحضرتك أشرت أو زي ما أشرنا أن دي الحلقة الأولى أو الحلقة الأولى في سلسلة طويلة بإذن الله سنتصدى فيها أو حضرتك سنتصدى جميعا فيها لمثل هذه الفتن الكبيرة التي تحيط بالأمة من كل مكان. فالخليجية كيف تراها في هذا البرنامج تحديدا؟ في إطار ما يقدم من برامج على شاشات القناة الإسلامية. كلنا نعرف أن البرامج سهل جدا، مش كان شيخنا الزغبي يجينا كل أسبوع يحضر بنفسه ويتكلم بنفسه ويقدم قضايا معاصرة وغيرها، لكن الحوارات دايما واستقبال مكالمات التليفونية من المشاهدين وأيضا استقبال رسالة SMS موضوع كبير وموضوع ضخم. كيف ترى يعني هذا العمل في الخليجية، وماذا تريد للخليجية في المستقبل؟
الخليجية أخي أشرف، وأنت أعرف شخص بهذا الأمر لأنك على رأس الهرم في إدارة هذه القناة، الخليجية قناة فتية وقناة أخذت على عاتقها أن تستمر للدعوة في سبيل الله بالحسنى ولإصلاح ما تستطيع إصلاحه في المجتمعات الإسلامية. أما عملية الدعوة اللي أو النهج اللي بتنهج الخليجية في الدعوة إلى الله، فالأمر الإعلامي أنت كذلك أستاذ أشرف من رجال الإعلام القدامى، ومن يعلم أن الإعلام أو الدعوة في سبيل الله عبر وسائل الإعلام ما أصبحت تقتصر على شيخ يأتي ليعظ موعظة من برية فقط يتكلم ويلقي ما عنده وينصرف. الإعلام اليوم تطور كثير، أصبحت تقدم الأغنية بشكل عجيب، تقدم التمثيلية والعري والتعري بشكل عجيب جدا، وأصبح الإعلام اليوم هو المعلم وهو الشيخ الواعظ وهو الأب في البيت وهو 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 الصديق على طول الطريق وهو المدرس المدرسة، لأنه جميعا كلنا الكبار والصغار والأطفال أمام شاشات التلفزيون ونتلقى من هذا. أنا حقيقة يعني بدأت أفكر في أنه الإعلام الهادف يجب أن يأخذ هذا النهج وأن يتطور مع الزمن. البرامج الحوارية مثل برنامجنا في برنامج حتى لا تكون فتنة ومحاورتنا للشيخ حفظه الله محمد الزغبي، هذه من البرامج الهادفة، لمسنا الأمر في تجاوب الناس معنا. كثير منهم اتصل وقال أنا حقيقة يعني بعض الأخوان أثق في رأيهم، قالوا يعني هو بالغ طبعا أنا أعتقد، قال أول مرة استمع من قناة دعوية هادفة لبرنامج له رأس وله رجلين، يعني فهمنا إيش الموضوع بالضبط. أنتوا تتكلموا عن فئة تثير الفتن وتهدم في عقائد المسلمين، وأعطيتوا التفصيل كل يوم في حلقة معينة، فعرفنا الأمر. لذلك حقيقة يعني ثبتنا على طريق معين، ونسأل الله الثبات في هذا الأمر، وأن نستمر يعني أنا أستمر مع الشيخ الزغبي ونمشي في هذه السلسلة ونستمر فيها. وهناك فرق ضالة جدا أسوأ من الشيعة موجودة وقائمة في ديارنا وبين أهلنا وما يعرفوا عنها شيء. لو تسأل أي شخص الآن تقول له ما هي البهائية، يقول لك والله أنا أسمع فيها بس ما أعرفها إيش البهائية. فيجب أن تكشف مثل هذه الأمور وأن يعلموا الناس.
وهذا الجهل يدفع البعض أحيانا الإيمان ببعض الأفكار التي تساق إلينا، يعني زي ما بنقول السم في العسل.
أحسن.
وهو لا يدري،
ما يرى خطأ، ما يرى خطأ. إذا رأى إنسان بهائي أو إنسان من هؤلاء الشيعة اللي عندهم انحرافات في عقائدهم ويتعامل معه تعامل حسن، طالب في جامعة أو يجلس وياه في مكان أو في مقهى ويرى لطف أخلاقه وتعامله وحديثه، ما يعرف ما بداخله، ما يحمل من تقية، ما يحمل من كيد ومن غل على أهل السنة والجماعة. هذا الأمر يجب أن يعني يتضح الآن خلاص. يعني أصبحنا إحنا كنا حريصين جدا على لا تشق عصا الطاعة بين المسلمين، على لا يتفرق المسلمين، على هؤلاء خلاص دخلوا بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته، فيجب أن يفضح أمرهم حقيقة.
فضيلة الشيخ محمد الزغبي، لك بعض الكلمات الجديدة التي يعني لأنه يعني أدخلت مصطلح جديد في العمل الإعلامي وأسميت حزب الله حزب اللات، وبعض الألفاظ الأخرى التي قيلت في هذا البرنامج، فهل يمكن أن يؤخذ علينا ما أخذ حول هذه الكلمة، ولا حضرتك يعني تعنيها تماما وتقصدها في معناها؟
بل أرمي بالسهم في كبد الغرض وأقول أقصدها أقصدها أقصدها. فلا أبدا نضيف اسم هذا الحزب اللعين الذي ينتمي إلى الطاغوت الأكبر والذي يقول بتحريف كتاب رب الأرباب والذي يكفر أصحاب النبي جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أربعة، والذي طال عرض النبي وتحدث في عائشة واتهمها بالزنا رضي الله عنها وأرضاه، واتهم حفصة بالخيانة، وتكلموا أيضا في سنة النبي وأنكروها بالكلية، بل وكفروا البخاري ومسلم إلى آخره، والذين قالوا بالمتعة إلى آخره، بعد ذلك نضيفهم شرفا لله جل وعلا؟ أبدا، الله براء منهم. ولذلك قلت هو حزب اللات
لماذا؟ لأنه ينتمي إلى فكر وثني لا شرعي، ولذلك أقصدها يا أستاذ أشرف.
أيضا كلمة أخرى كان الدكتور عثمان يحرص دائما أن يقولها عندما حضرتك كنت تقدم بعض الأمثلة والأدلة على يعني فسق هؤلاء الفسقة، كلمة هرطقة وهرطقات كثيرا ما كنت تردد تقريبا في كل الحلقات قيلت هذه الكلمة دكتور عثمان.
أنت سيد أشرف قاعد تتصيد علينا من برا
والله. معنى كلمة هرطقة عشان بس نبقى فاهمين الموضوع.
هرطقة هذه حقيقة هي لفظة أجنبية، لكن هو تعني إذا أتى شخص أو مجموعة أشخاص ليغيروا معتقد أو عقيدة ثابتة أو حتى قوانين ثابتة، مش بس معتقد، بس هي تطلق غالبا على من أراد تغيير معتقد قائم بين قوم ثابت وله خطوط حمر ما تتجاوز، فجاء شخص يبغى يغير هذا المعتقد ويبغى ينسف هذا المعتقد ويدخل فيه البدع والخرافات، فتسمى في مجموعة وهي لفظة أجنبية حقيقة هرطقة، لكن عندنا في الإسلام البديل لها اللي هي البدع والزندقة. هذا البديل للهرطقة،
نخليها الزندقة عشان نعم. تبقى على وزن الهرطقة.
نعم.
وإحنا مشاهدين ليهم معنا اليوم يعني في تقرير زميلنا محمد جمال أعده من الشارع المصري للتعرف على بعض الآراء الخاصة بهذا البرنامج وأيضا القضية عموما، قضية التشيع وقضية حزب الله. حزب الله بقى اللي نحن يجب أن نغير الحقيقة، يجب طالما أن أحد علماءنا الكبار والأفاضل يعنيها ويقصدها فلنأخذ بها على الأقل في القنوات الدعوية. فهذا التقرير السريع ثم نعود بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام للتواصل في هذا الحوار في الفاينالة بقى، عارف حضرتك المستمع، فاينالة وتتمة حتى لا تكون فتنة حول التشيع.
عندما يقولون عنا حزب ولاية الفقيه أنهم يهينوننا، أبدا. أنا اليوم أعلن وليس جديدا، أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه.
كما عودهم على خطبه الرنانة، لكنه اليوم في وضع لا يحسد عليه. حسن نصر الله، والذي نصب كبطل قومي وقائد عسكري في أعقاب الحربين لبنان تموز عام 2006 والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع العام الجاري، هو اليوم من نصبه المصريون عدوا لهم. هؤلاء بالأمس حاولوا الوصول للسفارة المصرية لكنهم منعوا. أما هؤلاء فهم من هتفوا باسم حسن نصر الله، واليوم هم من هتفوا ضده. الحرب تصنع الأبطال العسكريين، خطابات حسن نصر الله والتي لا تخلو من دلات تصنع الجماهير العريضة.
مجموعة من المحامين المصريين من أزلام النظام.
اعتراف نصر الله بوجود خلية لحزبه على أرض مصرية أثارت حفيظة الشارع المصري.
ردود طبيعية جدا للشعب المصري بيحشق بلده رغم الظروف اللي هو عايشها، ان ده شيء مرفوض تماما.
هم الناس ديت عايزين يهدوا مستقبلنا هنا ومستقبل الشباب في كل حاجة، وناس ما بتعملش اي حاجة للقضية الفلسطينية ولا اي حاجة.
طبعا احنا مصريين ومش عايزين اي حاجة في عبث مصر، سواء حسن نصر الله وغير حسن نصر الله.
قد لا يقبل التشيع في مصر، لكن هل تقبل السياسة؟ آراء الشارع المصري دائما وأبدا تبحث عن وجود لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، يعول دائما على الدور الفلسطيني ومن هو أسد المعركة، هل هو حسن نصر الله أم الدور المصري؟
إيران والتي تبنت سياسة نصر الله الأخيرة حاولت التغلغل في البلاد العربية آثرت الصمت، أما الشارع المصري فقد أثار البوح عما في صدره من غضب اتجاه إيران تارة وحزب الله التشيعي تارة أخرى.
والله هو ما حدش أساسا مصري، ما فيش واحد أساسا ممكن يرضى عن الكلام اللي بيحصل. النهاردة إيران بتتدخل في حاجات ملهاش فيها، احنا كمصريين احنا ايه اللي عايزاه مننا؟ يعني ايه المطلوب مننا احنا نعمله؟ منتظرة مننا ايه نعمله؟
اولا انا مش شايف في مصر فرق بين سني او شيعة كده، يعني مش شايف في فرق خالص ما بين الاثنين. وبعدين يعني مصر كانت قاعد فترة كبيرة جدا شيعية في ايام الحكم الفاطمي وكده، في مصر مفيش فرق بين سني او شيعي او مسلم او مسيحي او كده.
طبعا احنا كمصريين لا نقبل اي تدخل في الشؤون الداخليه المصريه، لا من حسن نصر الله ولا من الامريكان ولا من غيرهم. لما حسن نصر الله دخل في حرب مع اسرائيل اعتقد ان احنا كلنا اعتبرناه بطل، لانه بيحارب عدو مش لمصر فقط، للامه العربيه كلها. لكن تصريحات حسن نصر الله عكست حاجات غريبه جدا. اعتقد ان حسن نصر الله بينفذ السياسه الايرانيه في الشرق الاوسط. وبعدين احنا مش عايزين يا اخواننا ان احنا ننشر قصه المذهب الشيعي والمذهب السني، لان دي هيؤدي لمزيد من التفرقه، واعتقد ان الوطن العربي كله مش ناقص تفرقه.
لا طبعا، واللي يقول كده يبقى الراجل مش كويس، ده راجل له مصالح تانية.
حسن نصر الله كان بطلا قوميا عندما كان يحارب اليهود، اما الان فاعتقد ان هو فقد كتير جدا من شعبيته بعد تصريحاته الاخيره.
حسن نصر الله والذي من الشارع العربي بانتصارات متلاحقه وبقياده المقاومه ضد اسرائيل من تهديدات وخطابات ملأت جميع خطاباته العسكريه جعلت له نصيب الاسد في هذه التهديدات، لكن الامر انتهى بقول القائل: تمخذ الجمل فولد فارا.
لكن الشارع المصري مهما تباينت أقواله واختلفت أفعاله لا يقبل أبدا بوجود أي فصيل آخر بينه، وعلى ذلك فعلى الشيعة أن تعي مغبة خطر التدخل في أمن مصر القومي، سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي. الحكومة المصرية والشعب المصري لأول مرة يتفقان على عدم وجود فصيل آخر مثل الشيعة، وبات على أمثال حسن نصر الله أن يتراجع عن كل أقواله. محمد جمال هلال، الخليجية، القاهرة.
تقرير للزميل محمد جمال قدمه من الشارع المصري الشيخ محمد زغبي، يعني أعتقد أن حضرتك لك تعقيب عليه. هو محمد سيس التقرير شوي، لكنه التقرير يعني أعتقد أنك كنت حضرتك تفضل أن يكون من الناحية العقيدية أكثر منها ناحية سياسية.
الله يجزيك خير يا أستاذ أشرف. يعني أنا كنت أود تماما أن يكون الوعي دينيا قبل أن يكون إقليميا. بمعنى آخر أن انتماءنا للإسلام قبل كل شيء، قبل كل شيء، لأننا لا نملك إلا هذا الدين. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنبي عندي أغلى من مصر وأغلى من السعودية وأغلى من سوريا وأغلى من كل البلدان،
الدنيا كلها.
القرآن عندي، حينما يقال فيه بالتحريف، لا، إن حرفا من القرآن أغلى من الدنيا بما عليها. إن عرض النبي مقدم على البشر جميعا وعلى كل البشر جميعا. ولذلك كنت أتمنى أن تكون الغيرة لدين الله جل وعلا، هذه أولا. ثانيا، نعم، نجاهد وندافع عن أرضنا، عن أرض مصر. لماذا؟ وعن أرض الحجاز، لأن الذي يقتل حتى في هذا السبيل هو شهيد عند الله جل وعلا. وهذا نصر الله، ما جاء نصر الله ما جاء إلا لهدم الدين وتخريب الأوطان للإثنين معا. أعطيك أفضل من هذا أيضا يا أستاذ أشرف صورة بسيطة خالص. الله يبارك في عمرك، قرب الشاشة، الله يبارك فيه. حزب الله البحريني المدعوم من إيران ومحاولاته في إسقاط الحكم، أدى الاعتراف وللأسلحة الصورة كاملة. والولد أهو تدربنا في معسكرات حزب الله بلبنان على الأسلحة والرماية والمتفجرات. الكلام كبير، لذلك مش هنشره.
ده في البحرين.
البحرين، في والصورة البحرين. بالألوان.
تمام.
صورة بالألوان الأسلحة. اتضربوا في إيران حزب الله وتابعين لنصر الله، لأن ده مصدر من الثورة، اللي جاي في البحرين على أساس قلب نظام الحكم. طبعا عملوا أفعال كثيرة يا أستاذ أشرف. طيب، ده اعتراف أحد أفراد حزب الله البحريني بتلقي التدريب في لبنان بدعم إيران. في لبنان عند حسن أهو اللي قاعد يخدع المسلمين ويقوم بيقاتل اليهود، هو اللي بيدرب أبناء المسلمين بعد ما يلبس عليهم عشان يخربوا بلادهم
ويدمروا. مع حضرتك موضوع إن البحرين دولة يعني ما احترمنا ليها، لا ناقة لها ولا جمل في صراع بقى يعني مرتبط بمصر ولا بحزب الله ولا بإيران.
الثانية يا أستاذ أشرف، ضحايا الأعمال الإرهابية التي قام بها حزب الله البحريني، هات لينا الصور على المذبوحين دول. أهو شباب مذبوح اهو بصوره بالالوان في البحرين. مين اللي اتدربوا عند حسن نصر الله لقتل اخوانهم في البحرين؟ بعد كده حزب الله الكويتي بتعاون ايراني يختطف طائره الجابريه بتاع الشيخ جابر الكويت، والشيخ جابر فيها اهو. الوفد الكويتي وصل مشهد للمشاركه في اتصالات تحرير الجابري، الخاطفون من جماعه حزب الله، اي الجريده الكويتيه، وجايبه كل شيء وبالصوره. بعد كده خاطفوا الجابري أو مؤيدون لمنتظر من حزب الله اللي هو لات، 37 عنصرا غادروا بيروت لإيران لتناوب الاختطاف من بيروت.
مش حتى من هنا من الكويت، ده من بيروت، من بيروت عشان يختطفوا الشيخ جابر. طيب مختطفوا طائرة الجبرية من أفراد حزب الله الكويتي عندما قاموا في سنة 88 بإلقاء جثة أحد الركاب من الطائرة بعد قتله. الجثة اهي اهي وهي مسقطة من الطيارة، دبحينه ورمينه من الطيارة، كويتي مدبوح ومشوح من الطيارة، ملقى من الطيارة. بعدها الشيخ جابر أحمد صباح بعد ما ربنا نجاه، بعد كده منظمة حزب الله في الكويت وراء جميع الانفجارات الأخيرة، شهدت الشيخ جابر نفسه. بعد كده العلاقات الوطيدة بين حزب الله اللبناني ومنظمة بدر الإرهابية في العراق، ومجازر اهي اهي يا جماعة شوفوها اهي. ادي في السعودية الشيعة يعتبرون منفذ الجريمة في الحرم المكي عام 89 شهداء اولياء الله، وإيران اهي وحسن نصر الله جايب صور الشيعة اللي فجروا في الحرم المكي وذبحوا الناس في الحرم المكي بالألوان، وكاتبين زيارة لأولياء الله، دول بقوا أولياء الله. هذا صورة واحد منهم، وده ناخس آخر المتهمين في، ودول المتهمين في تفجير الخبر. يبقى ده الحرم وده الخبر عاملينهم أولياء ربنا والزيارة لهم زي الحج تماما. في كثير يا أستاذ،
يعني جزاك الله خير. احنا اعتقد الحلقه يعني لم تكن ستكون حلقه من ضمن حلقات حتى لا تكون فتنه الا لو استعرضنا بعض هذه الحصريات الجميله. لا ده حقيقه احنا بنسعد بها الحقيقه، لان بتؤكد الهدف الاساسي الذي تم تقديم هذا البرنامج من اجله، اللي هو لماذا كان هذا البرنامج، واحنا اجبنا على هذا الموضوع. لا زال معنا يعني بعض النقاط البسيطه فضيله الشيخ محمد وايضا دكتور عثمان فيما يتعلق بالبرنامج نفسه كبناء للبرنامج، حتى من ديكور حتى من تتر. واحنا بنذكر اخونا او اخانا بقى محمد، اخانا احمد عيد، وهو بيكتب كلمات يا امتنا العربيه دعوتنا دي اسلاميه بنروح نفديها ونهدي للناس معنى الحريه، لا طوائف ولا احزاب، كلنا في الله احباب، هنعيش ايد واحده ودايما دايما ايه بقى حلمنا واحد يا شباب. انا حتى كنت بعقب عليه النهارده بتقول ليه يا شباب يعني. برضو الديكور احنا بنشكر زميلنا احمد عمر اللي عمل يعني هذه الـ
الـ
التضاديه يعني يعني وضع اهل السنه والجماعه
أهل القبله
في القبله على في اللون الاخضر، واخواننا يعني ربنا يهدينا ويهديهم،
مش اخواننا.
جزئيه اخرى دكتور عثمان في سلسله حتى لا تكون فتنه، ذكرنا اكثر من مره في حلقه اليوم ان ديت الحلقه الاولى او في السلسله طويله إن شاء الله لمواجهة فتن كثيرة تحيط بالأمة. ماذا لديك في المستقبل تعد به المشاهدين إن شاء الله أن تقدمه في حتى لا تكون فتنة؟
هذه السلسلة اللي أنا أعد فيها مشاهدين الكرام بإذن الله أن تكون أكثر علمية وانضباطية بالنسبة لي أنا كناحية إعلامية، أما بالنسبة لشيخنا الفاضل الشيخ محمد واللي سأكون أنا مرافق معه
تشرف
بإذن الله على مدار السلسلة، فالأمر بالنسبة له واضح جدا. لكن نحن أتمنى على زملائي وأنت على رأس الأستاذ أشرف وأنا معكم جندي كذلك أن نواصل في ضبط الأمور بالطريقة الإعلامية الصحيحة، وأن نعلو بالتقنية حتى نصل لكل قرية لإخواننا في الجزائر أو المغرب أو هجرة في الأمارات العربية المتحدة أو أي محل في العالم، حتى يعرف هذا السم اللي دخل في جسد الأمة ويتخلصونه بإذن الله
إن شاء الله. شيخ محمد، ما الذي لم تتمكن لضيق الوقت من قوله فيما يتعلق بقضية التشيع؟ وهو كثير بالتأكيد، لكن أشياء يعني نقول سريعة حتى لو على صعيد نقول العناوين.
يعني مثلا
أشياء
حديث الغدير مثلا الذين قالوا مثلا بأن النبي جعل فيه الوصية لعلي رضي الله عنه، وقالوا أن عليا وقف أمام الصحابة وقال لهم أتتذكرون يوم الغدير لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت وصيك؟ هذا كذب طبعا، ما قال له أنت وصي على الإطلاق، فأنكر الصحابة وأنكر أنس بن مالك، فسود الله وجه أنس يعني صار أسودا يعني ننزل عليه سخط من الله جل وعلا. هذا إفك واضح وشر فاضح، لأن أنس عاش فوق 103 سنوات وكان من أنضج الوجوه بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إفك على علي رضي الله عنه وارضاه. الموضوع طويل طبعا يا أستاذ أشرف. أيضا موضوع ولاية الفقيه، هؤلاء يتحدثون وانت شفنا في التقرير الحين احنا اتبع ولايه الفقيه، نحن الذين نقول بولايه الفقيه الى اخره. الموضوع اللي كان اخطر من ذلك جدا مهمه القائم الذي يقوم في اخر زمان اللي في السرجاب، يقول اول مهمه له انه سيقوم لذبح العرب فلا يبقي عربيا واحدا. اول حاجه يا اساش ما قالش سيقتل يهوديا واحدا، يعني انا نفسي القوم يعني يكذبوني في حرف واحد، ما قالوش هيقتل يهودي ولا يقتل نصراني اللي بيقول لك الموت لامريكا، سيقتل العرب جميعا فلا يترك واحدا. بعد كده قال لك هيروح على قبر ابي بكر وعمر وبعدين يخرج لثين يحطهم على نخلة يابسة جزع بعدين يخضر ويطلع ورق الناس تفتن بعد كده يصلبهم ويقيم عليهم وبعدين تجي نار من السماء تاخذ لثين تحرقهم وبعدين يوم رايح مطلع عائشة من قبرها فيقيم عليها الحد لأنها زانية والعياذ بالله جل وعلا هرتقت طويلة جدا 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 كنت عايز أبين لهم إن القائمة هذه فكرة يهودية منبعها يهودي وأصلها يهودي للقضاء على الموحدين بالمنطقة العربية طبعا في مواضيع كثيرة وسأش
نتمنى إن شاء الله يكون يفرض إليها يعني حلقات قادمة في سلسلة ربما يكون الأمر يحتاج إلى يفرض لها بعض الأيام نتمنى إن شاء الله هذا في المستقبل نذكر أن يعني استفتاءنا اليوم حول إلى أي مدى كان رضاء مشاهدينا الكرام في كل مكان حول برنامج حتى لا تكون فتنة الاستفتاء جانا بنتيجة نهائية 94% من الجمهور أيد أو قال نعم أن برنامج حتى لا تكون فتنة كان برنامجا نال الاستحسان وطبعا بنشكر الدكتور عثمان على القهوة العربي جاء في نهاية البرنامج يا شيخنا أيضا 6% فقط من المتابعين لهذا البرنامج ذكروا أن البرنامج قالوا لا لأن البرنامج لم يقدم ما كانوا يريدوا أن يستمتعوا به أو يصبوا إليه نعتبر أن النتيجة طبعا فوق درجة الامتياز وده يحسب لجميع العاملين في هذا البرنامج حتى لو لم يكنوا شيعة يعني ليس الأمر أنا النسبة ليست يعني تذكر
لا الحمد لله احنا صادقين جدا
لكن دي تؤكد ان احنا يعني مصداقية
مطلقة
بالتأكيد وما بذل في هذا البرنامج الحقيقة جهد يشكر عليه كل زملائنا في العاملين في هذا البرنامج وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور عثمان بن عقالة قائد فريق العمل وصاحب الفكرة والمتعرض لها يوميا بالحوار وبالإعداد وأيضا شيخنا الحبيب فضل الشيخ محمد الزبي جزاكم الله خيرا دكتور عثمان وجزاكم الله خيرا الشيخ محمد الزغبي
تأذن لي في 30 ثانية
احنا لسه ما خلصناش جزاكم الله خيرا لان هناك يعني عندنا فاصل قصير جدا هنعود بعده للتتمة وتكريم للشيخ محمد الزغبي
اسعد الحلقة هذه إيه والله. من ناحية
اعلامي كبير مشروك
يعني مش مصوم يصير معك يا محمد يعني هذا التقرير الاخير ونعود مرة تانية سريعا
يا أمتنا العربية دعوتنا دي إسلامية بالروح نفديها ونهدي للناس معنى الحرية لا طائف ولا أحزان كلنا في الله أحباب هنعيش إذ وحدة ودايماً حلمنا واحد يا شباب يا أمتنا العربية وحدتنا دي إسلامية بنروح نفديها ونهدي للناس معنا الحرية يا أمتنا العربية
مشاهدينا الكرام ده كان يعني مشهد بسيط لبعض زملائنا الذين شاركوا في الإعداد والتقديم وأيضا المساندة الفنية في هذا البرنامج وأيضا لصاحبي هذا البرنامج دكتور عثمان وفضل الشيخ محمد الزغبي يبقى لنا دكتور عثمان وأيضا أنت صاحب الفكرة تبغي أن تكرم الشيخ محمد الزغبي على الجهد الذي بذله في هذه الحلقات الشيخ محمد الزغبي ما شاء الله يعني كم الأوسمة والناشين اللي أخذها من أماكن كثيرة كثير جدا ودي نماذج من بعضها ولكن بالتأكيد تكريمة حتى لا تكون فتنة لها صدى خاص إن شاء الله
أنا عندما أتيت لأكرم الشيخ محمد الزغبي وجدتني في حرج كبير جدا
الله يبارك فيك
لأني لا أجد الشيء اللي يصل لمقام الشيخ محمد حقيقة
الله يجزيك كل خير
ولكن كالعادة متعارف عليه أن يقدم درع أو تقدم شهادة هذا أقل شيء يعمل كرمز
الله يبارك فيك
لكن مكانة الشيخ وقدر الشيخ حقيقة
الله يبارك فيك
لا نملك أن نضعها الأستاذ ناصر بن كدسة رئيس مجلس الإدارة يعني عمل هذه الشهادة لفضيلة الشيخ كذلك
الله يبارك فيك
وجهنا حفظه الله الأستاذ ناصر بأن نعمل هذا الدرع المتواضع أنا حقيقة أرى حمل كبير جدا من الأشياء على حين على الشيخ اللي يحضر بعضها فأحضر بعض الشيء وبعضها في الخارج هذه كلها حاز عليها حقيقة على جهود الدعوية في مصر وخارج مصر فهذه شهادة شكر وتقدير الشيخ
الله يبارك في عمري جزاك الله خير أسأل الله أن يتقبل أسأل الله أن يغفر لنا جميعا
بارك الله فيك
الله يبارك فيك
بس نعرضها للكاميرا بس مع زملائنا
حفظ الله
اللهم تقبل أصلاً يتقبل نجعلها خالصة من الوجه
هو طبعا الرسالة منطوق جميل، ويعني فعلا هي مناسبة طيبة، ويعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
اسمح لي فيها أستاذ أشرف، بس يعني أريد أن أتمتع فقط بقراءة ما ورد فيها.
الله يبارك فيك.
هذه الشهادة الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، جاعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن رئيس شركة البراهين العالمية ناصر بن علي بن كدسة، والمشرف العام على قناة الخليجية الفضائية عثمان بن عبد الله بن عكالة، وجميع منسوبي القناة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الجهبذ على تعاونه مع القناة في مجال الدعوة إلى الله وعلى حسن أدائه وعظيم نفعه للأمة في برنامج حتى لا تكون فتنة. نسأل الله له مزيدا من التوفيق وأن ينفع به أمة الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير. على رأسي يا دكتور.
تسلم الله يبارك.
أسأل الله ألا يحرمنا من خدمته.
تستحق.
أسأل الله ألا يحرمنا من خدمته.
نعم.
جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.
هذا أيضا.
وأنتم أصحاب الفضل بعد الله في ظهور هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
هذا أيضا شيخ محمد درع البرنامج، لعله إن شاء الله ينضم إلى هذه القائمة الطويلة من التكريمات.
الله يبارك في عمرك.
إن شاء الله ربنا. وأهم شيء ربنا يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك بإذن الله، وأن ينفع به أمتنا الكبيرة، ونكون فعلا قدرنا نوصل بأهداف هذا البرنامج مع مشاهدينا الكرام وجمهورنا الحبيب اللي حضرتك اشرت اليه، يكون وصل لما نريد ان نصل اليه من هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، لا نملك في نهايه هذه الحلقه الاستثنائيه من حلقات، او هي الحلقه الاخيره من حتى لا تكون فتنه، نشكركم على هذا التواصل الجميل والحضور معنا سواء عبر رسائل اس ام اس التي تجاوزت في الحلقات الماضيه اكثر من 3000 رساله، وايضا من خلال رسائل من خلال الاتصالات التليفونيه التي تجاوزت تقريبا عدد 1000 اتصال فوني ما استطعنا أن نحصره في هذه الحلقات. ده تواصل جميل مع جمهورنا. نعدكم بإذن الله بإذن الله في المستقبل القريب أن نقدم الجديد دائما، وأيضا الموضوعات المهمة التي تفيد أبناء الأمة. أيضا هذه الحلقات بإذن الله بدأ من الغد إن شاء الله، طبعا لم نقدم أي إعادة للبرنامج، ولكن سنبدأ من الغد بإذن الله في إعادة الحلقات في نفس موعدها على مدى 14 يوم متواصلة. نعيد البرنامج، ثم بعد نهاية 14 يوم نقدم السلسلة القادمة اللي هيكون دكتور عثمان والشيخ محمد الزغبي وبعض علمائنا الآخرين وأيضا الجمهور لهم رأي في اختيار السلسلة القادمة بإذن الله. نعدكم إن شاء الله بالجديد والمفيد. جزاكم الله خيرا. حضرتك لك
ثواني بس
30 ثانية
يعني أتفضل. بطمع في كرم الدكتور وفي كرم فضيلتك.
أتفضل.
أنا بقول للمشاهدين، لإخواني بالذات، لأحبابي، للجميع بالله جل وعلا عليكم، ولا تسألوني لماذا، أي رسائل لا تأتيني إلا من خلال الخليجية، جزاكم الله خيرا، لأني بطبعها وأنسخها وبأخذها وبقرأها. أي رسائل لا تكون إلا من خلال الخليجية، وحفظكم الله. درس العقيدة عشان أشرح كتاب لمعة الاعتقاد، شرح وفي جدا بإذن الله، وأعطي إجازات، هيبقى في نور الإسلام، مسجد نور الإسلام في الأميرية، شارع السلام، الثلاثاء بعد القادم من بعد صلاة العصر إلى المغرب. سلسلة رد على صاحب كشف المتواري الشيعي، يعني أبشركم بأنها تمت وستصدر على بعض القنوات خلال أيام بسيطة إن شاء الله جل وعلا. جزاك الله خير.
احنا كمان متواصلين مع حضرتك في برنامج قضايا معاصرة كما هو في موعدنا كل يوم سبت بإذن الله.
هذا اللي سأشرف. أنا كذلك أعد المشاهدين من الغد بإذن الله أن نضع الرقم مكون من 4 أرقام فقط، ما يسمى الIVR، يخص هذا البرنامج ويخص الشيخ محمد الزغبي بإذن الله. وهذا الطلب اللي طلبوا منا الآن ينفذ إن شاء الله من الغد بإذن الله. حفظك الله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وهو لصالح الأمة جميعا.
أسأل الله أن يحفظ قناة الخليجية، أسأل الله أن يبارك فيها، أسأل الله أن يجعلها بإذن الله قائمة على العقيدة الصحيحة التقية النقية التي لا شبهة فيها. أسأل الله أن يبارك في جهود العاملين فيها جميعا، فما رأيت يعني أنا أريد أن أزكي ولا أن أقصب الظهر، أفضل من هؤلاء. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا الشيخ محمد الزغبي، جزاكم الله خيرا دكتور عثمان، وجزا الله خيرا كل زملائي في هذه القناة على هذا الجهد الكبير الذي بذلوه. يعني لن نذكر بالاسم، ولكن يكفيهم دعاء فضيلة الشيخ محمد الزغبي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.